والصلاة والسلام على سيد الكلام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والطهر الطاهر والعلم الزاهر المبعوث الأمين محمد وعلى آله ومناه وحي رب العالمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا ظهر انتهينا من التنبيه السابق استصحاب الصحة في المركبات. التنبيه اللاحق الذي ذكره صاحب الكفاية إجراء الاستصحاب في الأمور الاعتقادية. طبعا هذا البحث إجراء الاستصحاب في الأمور الاعتقادية يعني فيما يعنيه أصل فرض المسألة يجب أن يتدبرها الباحث. وبصراحة مو هذه المسألة حقيقتها هل يمكن التعبد في العقائد أم لا؟ أصل دي المسألة هي هاي المبحث، هل يمكن التعبد في العقائد أم لا؟ الاستصحاب نموذجا، وإلا ليس البحث في خصوص الاستصحاب. خب، فإذا كان حقيقة المسألة هي هذه، أنه هل يمكن التعبد في العقائد أم لا؟ هذه المسألة بهذا العنوان الخطير العريض بحثت في تنبيهات حجية خبر واحد، وبحثت أيضا في تنبيهات آخر تنبيهات الانسداد، وأفضل موضع بحثت فيه هو في آخر تنبيهات الانسداد. وبصراحة هذه المسألة بهذا العنوان هل يمكن التعبد في العقائد، بصراحة بصراحة صريحة بعبارة أخرى، كثير من الأعلام سواء من الفقهاء أو من الأصوليين أو من المتكلمين أو من الفلاسفة لم ينقحوها حق تنقيحها، بل هي مبهمة وفيها اللغط كبير وكثير بكل صراحة. وإذا قيل أن أكثر العلماء لم ينقحوا فيها ربما لم يكن ذلك، أقول لم، لأنه لم ينقحوا فيها شيء أصلا، لكن لأن هي مسألة ذات زوايا عديدة لاكتمال الصورة فيها، ولغط فيها كثير جدا. نعم، فعرض ذكرت مرة بنا الآن أنه أفضل موضع إلى حد ما بسط الكلام فيها إذا واحد يراجع كلمات جميع الأعلام في تنبيهات الانسداد. الشيخ الأنصاري قدس الله سره يعني إنصافا ألم بهذا البحث، يعني لا أقول كل الزوايا لكن زوايا مهمة فيه، والأقوال في آخر تنبيهات الانسداد وبمراجعة كلمات كثير 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 من الأعلام، مثلا النائيني ماذا يقول، أغضياء، الكمباني، يعني يمكن أن يلم الإنسان حينئذ بالشيء الكثير من هذا البحث. فهذا البحث بصراحة يعني بصراحة أنه لم ينقح البحث فيه بشكل متكامل. أصل هذا المبحث كما مر بنا الآن هو عبارة عن هل يمكن التعبد في العقائد أم لا؟ التعبد مع يعني شيء متصور أو لا؟ ويجي البحث عن في أقسام التعبد، زوايا التعبد، وفعلا وتفعلا. أصل المسألة هي هاي. وعلى كل في مقولات أطلقها الفقهاء أو المتكلمين أو كذا لا يريدون منها العمومية، إلا أنه الكثير من المتكلمين أو من الفلاسفة أو من الفقهاء أو من الأصوليين أو من على كل ربما المفسرين وغيرهم فهموا منها العمومية خطأ. فالبحث فيه لغط كبير جدا. هو كيفية التعبد في العقائد أعقد تصويرها من التعبد في فروع الفقه وفروع الدين. نعم في لغط كثير فيها. فعلى كل دليل مسألة جدا حساسة ومبحث مهم. وينجم عن هذا البحث أن تعاملنا وتعاطينا مع التراث الروائي في العقائد كيف هو؟ كيف هو؟ على كل إلى الآن في مناهج عجيبة غريبة وتحسب أنها يعني صناعة علمية وكذا، وهي في منتهى يعني بهالمنهجية بهالطريقة هي في منتهى القشرية والحشوية، لكن على كل تظن هاي أصول علمية. فالمقصود أنه هذا المبحث جدا حساس، يعطينا مدى أهمية التراث الروائي الموجود ومدى أهمية حتى التعاطي مع ظواهر القرآن. فالمسألة إذن غير مخصوصة بخصوص الاستصحاب. على الاستصحاب نموذجا يعني يبحثون الأعلام، وإلا المبحث بعينه يجري في حجية خبر واحد بقية الظنون، ويجري أيضا في وذكروه في التنبيهات الانسداد. ومبحث جدا قيم ومهم وخطير. أصلا من ضمن لغط هذا البحث التقليد في العقائد أو عدم التقليد في العقائد. والعجيب أنه خب إذا قلنا بعدم جواز التقليد في العقائد صحيح، بس هل يعني هذا عدم ضرورة الإلمام بكلمات العلماء؟ هذا هم عجيبا عن هذه يعني ثقافة مغلوطة صايرة، والكثير من خلالها يضللون عوام المؤمنين بأنه ابتعدوا عن كلمات العلماء في العقائد والمعارف لأنه بذريعة لا تقليد في العقائد. خب أدري لا تقليد في العقائد، هو حتى المجتهد أو الفقيه الذي يحرم عليه التقليد لا يسوغ له أن يستنبط ويستنتج مسألة معينة بأن يستبد برأيه في الروايات والآيات، غير مجزئ قطعا. يجب عليه المراجعة كلمات العلماء. الفقيه أو المتكلم أو المفسر لو كان هو رائد زمانه في علم الكلام أو في علم الفقه أو في علم التفسير في أي علم من علوم الدنيا، إذا لم يراجع جهود بقية العلماء استنتاجه استنباطه باطل عاطل غير مجزي وغير تام. خب لماذا؟ لأنه لابد أن يقلد، هو مو تقليد، قصة أنه هو نفس كلمات العلماء وجهود العلماء عبارة عن مواد استدلالية، احتمالات في البحث. من استبد برأيه هلك. هو العالم، نعم، الفقيه الكذا فلان المتكلم النحرير، لا يسوغ له الابتعاد عن كلمات العلماء. فكيف بعد بعوام المؤمنين؟ ففتحت ذريعة أن ما يجوز التقليد. يترك كلمات العلماء، شنو هال يعني الخديعة الكبرى هذه؟ خديعة كبرى يعني. رحمة الله عليه السيد أبو الحسن الصواني في زمانه، وهذا في الفقه في الفروع، فكيف بالعقائد؟ في زمان أحد الأعلام غادي يتصدى إلى طباعة رسالة عملية وكذا كذا، المهم فحاول يمانع يعني تصدي ذلك العالم الكبير كذا، طبعا بأسلوب مو أسلوب كذا، أسلوب يعني كيت وفلان الإرشاد ولا كذا وفلان. سبب شنو؟ قال هو هذا نحرير كذا، قال له ما عنده تتبع في كلمات الفقه، وشلون يصير هذا فقيه ويستنبط ويستنتج ويفتي إلمام بكلمات الفقه؟ ما عنده. كلمات الفقه هي عبارة عن شروح، معنى ذاك العالم نحريرها، بس هذا الجانب عنده ضعف. صحيح تتبع كلمات الإلمام بكلمات الفقهاء، زيدة هكذا بالله عليك. هذا نحرير زمانه وسيد أبو الحسن الصواني وغيره، يعني سمونا سيد أبو الحسن خصوص شيعه، صحيح روية موجودة عند العلماء أن يؤاخذ بعضهم بعضا إذا لم يكن الثاني يتتبع ويعتني بكلمات العلماء. هو كلمة العلماء، العلماء معصومين؟ لا، بس بريدان لماذا الإلزام بتتبع كلماته؟ لأن هي عبارة عن جهد وتقييم ونوع من الحرص العلمي الموزون بالنص الديني. ترتطم بالنص الديني وتستبد برأيك، مش قدرتك مهما تكون، بخلاف لما قدرة جميع الأجيال، أعلم الناس من جمع علم علمه علوم الناس إلى علمه، أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقله. الآن هاي مقولة مغلوطة، ابتعدوا عن العلماء في العقائد المعروف. عجيبة، شلون تبتعد يعني؟ صحيح ما تقلدهم، بس ما يمكن العالم يقدر يبتعد عن العلماء. العالم إذا شذ عن الوسط العلمي وما كان في الوسط العلمي، يقول هذا مو كلش في اسمه، مو بيد الممشى العلمي، الروية العلمية ليست بيده. فكيف بك بعموم المؤمنين أو عوام المؤمنين؟ شو يصير تحت ذريعة عدم جواز؟ لاحظ في العقائد، والعقائد هي أخطر بعد من الفروع. الفروع شنو؟ العقائد. فالمقصود أنه هناك لغط في هذه المسألة، قضية التعبد في العقائد وما يحوم حولها من زوايا ومسائل عديدة، تصير فيها مغالطات. طبعا في افراط وتفريط بعض، يعني بعض ربما يمنع قراءة الروايات العقائد او روايات حتى الفروع او الايات التدبر فيها على عموم المؤمنين او عموم المكلفين. لا، هذا مو صحيح. التدبر خلهم لابد مفتوح على قدم وساق، بس التدبر لا يعني أن هذا العوام يبت في المسألة ويستنتج من دون مقدمات علمية، من دون قدرة علمية، من دون استعانة بالعلماء. هو العالم النحرير الجهبذ إذا لم يعني يطوي مقدمات الاستدلال في مسألة ما يسوغ له أن يبت ويحكم. فكيف بك بعوام المؤمنين؟ أو المثقفين. فتح باب التدبر في القرآن أو في أدلة الدين نصوص الدين جانب ضروري، بس الإفراط بمعنى أنه يبت كذا من دون مقدمات علمية، من دون استعانة برجال الدين المتخصصين الكفؤين كذا كذا، وهذا ليس يعني تقليد، هذا معناته استعانة بأهل الخبرة. واستعانة بأهل الخبرة لا يعني أنه سد الباب أمام تدبر عموم المؤمنين ولو لم يكونوا علماء، بس هو أمر بين أمرين، يعني توازن. هذه مسألة أخرى بعد الآن هم مطروحة، وبابتلاء شديد أنه انحياز المثقفين وكذا عن الحوزات أو عن رجال الدين في قراءة النص الديني وما شابه ذلك. مقصود هذا المبحث فيه لغط من زوايا عديدة، وإذا واحد صراحة ما يتقنه بحسب علم الأصول يصير قشري حشوي في المسألة. وعلم الأصول موجود فيه تنبيهات انسداد التي للأسف ما تدرس، عمدة البحث هنا أي راية أصولية نرفعها، والحال أنه لا نوفي هاي المباحث حقها في علم الأصول. أنا ما أدري شلون يعني كيف يصير منهج أصولي ومنهج أصولي وكذا والحال أن هاي المباحث ما توفى حقها، ما توفى حقها. ربما واحد حتى قوي في علم الأصول بس المباحث ما يخوض فيها، ومع ذلك يبت إما بالنفي والإثبات، وهم هذا بت خاطئ لأنه ما استوفى ذي المباحث في تنبيهات الانسداد ولا في حجة خبر واحد ولا كذا كذا كذا. فعلى كل المسألة ذات لغط عجيب غريب. أصل عنوانها شنو؟ التعبد في العقائد، من زوايا عديدة فيها. الآن مسألتين أنا ذكرت فيها ومسائل عديدة كثير فيها أذكر. يعني أحد المشايخ الآن خب شاخة ربما على 90 سنة من الأعلام في بحث الفلسفة كذا، ينقل عن أستاذ الشعراني أنه يقول شنو معنى أن نستدل برواية في العقائد. شوف الشعراني ذو علوم إلى الآن هذا المبحث ما منقح عنده الله يرحمه، صار رجل متبحر، لكن هذا المبحث صار هيك ما شمع. إيه على كل. فأحد الأعلام الآن ذكرت لكم لعله يتجاوز سن على 90 سنة، درسنا عند الإشارات ما ملتفت للمبحث أبدا، أصلا ما ملتفت للمبحث طبعا، لأن هذا المبحث متروك صراحة في علم الأصول متروك. وعلم الأصول هو الذي يمنهج يمنطق الممشى العلمي في العلوم الدينية. إذا ما استطعنا أن نخرج بصورة واضحة لهذا المبحث من علم الأصول، أي علم يقدر يوفقنا؟ علم الكلام بمفرده ما يمكن، علم الفقه بمفرده ما يمكن، علم التفسير بمفرده ما يمكن، علم الحديث بمفرده ما يمكن، علم الرجال بمفرده ما يمكن، علم الأصول هو سيد الموقف. لما أتعجب من ينادي براية علم الأصول؟ يلا نقح المبحث الأصولي، مو ترفع لي راية علم الرجال أو علم مثلا آخر أو يعني علم الأصول. أنت ارفع راية أصولية، مبحث تنظير بنيوي أصولي. لغط كبير صراحة، صراحة لغط كبير. وربما الواحد منا ربما يعني يكبر علميا وجاهة في أي موقع في أي منطقة، ولكن لا يوفي هذا المبحث حقه، وبعدين لا سمح الله قد يعني تصدر قضايا وقضايا كثيرة كثيرة من عنده. ذا المبحث جدا مهم وحساس مرتبط بالعقيدة بعد أكثر من هذا. في موضع رابع بعد إن شاء الله تنسونه لا تنسونه معذرة، أنا أستفز الأخوان لأنه ضروري يتابعون. موضع رابع بعد ذكره الشيخ الأنصاري في تنبيهات القطع، قطع القطاع والقطع عفوا القطع الناشئ أيضا من هاي مبحث القطع وطيد الصلة بهذا المبحث التعمد في العقائد جدا مع تنبيهاته. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في بحث في تنبيهات القطع، القطع الناشئ من مقدمات عقلية، يعني داول كلام الأخباريين وكذا ورد عليه وكذا فلان، في حين رد على الفلاسفة بعد الشيخ الأنصاري في نفس ذاك التنبيه. فتنبيهات القطع جدا ببحث مهم، يعني سيما هذا يعني يرجع إلى حجية العقل، علاقتها مع حجية الوحي كيف هي وكذا. هذا مبحث جدا حساس وطيد الصلة وبنيوي في أصل المبحث، التعبد في العقائد. على كل فهذا المبحث الآن أربع مواضع ذكرت للإخوان موجودة، أربع مواضع في علم الأصول. يلا نرفع راية علم الأصول غير نلم بكلمات الأصولية، الأولين منهم والآخرين، وننقح قوالب عدل، ونعرف كيف الأقوال الموجودة عندهم والمشهور والأشهر. اي على كل مبحث مهم حساس ذكر للأخوان الآن الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في تنبيهات الانسداد انصافا عند تتبع، لا أقول استوفى البحث في كل زوايا، بس بعض زوايا البحث جدا جيد استوفاها الشيخ الأنصاري. واقعا ربما قرأت هذا المبحث عند الشيخ العديد، مو قراءة، درست المطلب بيني وبين نفسي العديد، مع أن درسته ودرسته أيضا درسته بيني وبين نفسي العديد من المرات، ثمرات عجيبة، فوائد عجيبة. وينقل هناك الشيخ الأنصاري عن فقهاء الشيعة، عن أصولي الشيعة، عن متكلمي الشيعة، عن فلاسفة الشيعة كلهم، فالشيء مرتب إلى حد ما. وسيما بعدين يجي نظر النائيني الكمفاني، النائيني منطقي قوي جدا، الكمفاني فيلسوف قوي جدا، أغضياء متكلم قوي جدا، لأن الأعلام دينية الثلاثة كل واحد امتاز بشيء، هذا معروف في الوسط النجفي، أن غضياء كان هو المدرس الأول في كتاب شرح التجريد، المدرس الأول بلا منازع في النجف آنذاك كان غضياء الدين العراقي، فمن جهة عارضة الكلامية جدا قوية. المرحوم النائني منطقية جدا قوية معروف. الكومباني خو كان المدرس الأول لأسفار وكذا في النجف ذاك الوقت وكذا. المقصود أيام ما كان فهذه الأعلام الثلاثة كل واحد امتاز بشيء، فآراءهم نظرياتهم بالتالي في المبحث يعني مثمرة، وغير السيد الخوئي وبقية الأعلام واو واو. على كل هذا المبحث لا عذر لأحد من الأخوان بأن لا يتوسع فيه، وما يكفي فيه المرة والمرتين والثلاث. ليه؟ لماذا؟ لأن قوالب هذا البحث معادلات مثل معادلات رياضية هندسية تتسق وتتناسق وتترتب وتتراتب وتنتظم وتتناظم بشكل حساس، أصلا تركز على نفس القالب شلون ترتيبه شلون، يا الله تخرج بنتيجة. فمرة ومرتين وثلاث قطعا ما تستوفي بلا شك، يحتاج إلى شنو؟ زوايا عديدة. ولعلمكم الآن العلمانيين أو الحداثويين أو الملحدين أو المسيحيين في نقاشاتهم وإثاراتهم أو الوسط الداخلي والماخلي والفلان، هذه الإثارات كلها ترجع شوف إلى زوايا عديدة من هذا المبحث. لا عذر لأحد في التقصير في هذا الباب إذا يدعي أو لا. العجيب أنه يدعى الأصول، إذا يدعى الأصولية وراية عن الأصول غير تحيا المباحث هذه. أي فعلى كل شيء مهم، هذا عنوان البحث. أذكر كلمة وبس وأنهي، هي بداية بسملة البحث. هذا المبحث هم بحثوا الأعلام الأصوليون في زوايا عديدة، التعبد ثبوتا والتعبد إثباتا إحرازا. ثبوتا يعني وجوب واقعي، هل التوحيد الإيمان بالتوحيد فريضة، هل الإيمان والمعرفة بأصول الدين فريضة. فريضة هذا بحث ثبوتي وجوب، مثل حكم فقهي، بس مو مثل حكم فقهي، مثل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة مو إثباتي، ثبوتي. وجوب الصلاة، فريضة الصلاة، أعظم الفرائض التوحيد وليس الصلاة، أو أصول الدين وليس الصلاة، الصلاة بعدين تجي. أعظم الفرائض، أكبر الكبائر الشرك وليس ترك الصلاة، أكبر الكبائر. يعني فريضة، هي بحث ثبوتي، شوف هذا البعد الثبوتي، سواء في لسان القرآن الكريم أو لسان الغيب. في بعد إثباتي، البعد الإثباتي يعني إحراز، ظن، شك، يقين، اطمئنان، كذا. هذا البعد يعني طريقة الإحراز أو الاستكشاف أو درجة الاستدلال. هاتان زاويتان مهمتان، لكن في زوايا كثيرة كثيرة أخرى. هذا المبحث على كل لا عذر للأخوة في التقصير في الإلمام بكلمات. رحمة الله عليه الشيخ الأنصاري كما ذكرت لكم جاب كلام خواجة نصير الدين الطوسي والشيخ البهائي وعلامة الحدي والشيخ الطوسي، خواجة نصير الدين الطوسي وغير الشيخ الطوسي والمفيد والفلان، فشيء مهم مهم جدا. وصلى الله على محمد وعلى آله.